اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا في متن منار السبيل على قوله: وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. دي آخر حاجة شرحناها. بعدها ولا قبلها؟ بعدها. طيب معلش معلش. هنا ما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. يلنا لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به ثم يذهب فيصلي به. كنت أفرك المني، فرك المني إزالة المني، تخفيف فقط، تخفيف فقط. فكون يصلي فيه وربنا يقول: وثيابك فطاهر، وثيابك فطاهر. وهنا لولا أنه طاهر لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا من أدلة طهارة المني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي فيه أثر المني صلوات الله وسلامه عليه. فأيضا تقول: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وإن بقع الماء في ثوبه. فهنا يبقى كأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا كان المني يابسا ناشفا يعني تقوم تفركه، إذا كان طريا تقوم تغسله. وهنا الغسل إذا كان طريا، والفرق إذا كان يابسا. وكونه يصلي فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الذي فيه أثر المني اليابس دليل على طهارة المني. لكن هنا مسألة: إذا كان المني طاهرا سواء من الرجل أو من المرأة، مسألة يقولها العلماء في رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة. وكثير من الناس يسأل في هذا السؤال إنه هل هو نجس إن ما تستشعر به في فرجها من رطوبة، هل له حكم العرق ولا حكم البول الخارج من الفرج يبقى يلزمها الغسل أو التطهر منه. الخارج من الإنسان إما يكون منيا أو يكون بولا أو يكون مزيا أو يكون وديا حسب إيه الذي يخرج منه. فالخارج من الفرج إن كان له حكم الدم يبقى هو كالدم، لابد من غسله، كالصديد كالدم يخرج من الفرج. طيب البول معروف أنه نجس. المزي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل فرجك وتوضأ، أمر بغسل الفرج منهم. طيب كيف بما أصاب ثوبي؟ فلما كان رجل المزاء كسر قال: انضحه، يكفيك النضح يعني في الثوب. الودي يقول هو ما أبيض بيخرج بعد البول، إذا كان بعد البول هيبقى حكمه حكم النجاسة الخالدة. لكن بقي في الأمر المرأة، الإفرازات الطبيعية، المرأة تقول لك في إفرازات بتخرج منها، هذه الإفرازات الطبيعية حكمها إيه فيها؟ هل لها حكم البول يبقى نجسة ولا بد من غسلها؟ يشق على المرأة جدا هذا الشيء. ولا إن لها حكم المزي اللي بيتعذر إنه يغسل كل شوي يبقى يرش منه، ولا ما حكم العرق اللي ما فيش فيها حاجة؟ هنا من الكلام ما ذكره ابن قدامة يقول في رطوبة فرج المرأة احتمالان: الأول أنه نجس لأن الفرج لا يخلق منه الولد، يعني عايز يقول إن ما يكون منه الولد هو اللي طاهر اللي هو المني، ما لا يكون منه الولد زي البول وزي الصديد وزي المزي هذا نجس. طيب رطوبة فرج المرأة من أي الأمرين؟ يقول لنا القول الأول إنه نجس، القول الثاني الطهارة أنه طاهر. قال: لأن عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، وهو يلاقي رطوبة الفرج، يعني عايز يقول إنه إذا جامع الرجل أهله ضروري إن شيء من رطوبة الفرج حيكون مولود في مني الإنسان، فإذا أصاب الثوب حيكون فيه، كونها تفرك يبقى فيه الإستان دليل على طهارة ذلك. الشافعية يقول الإمام النووي رحمه الله: أما رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردد بين المزي والعرق، يا ترى هو مزي ولا إن هو عرق من الفرج؟ اختلف فيه والأصح الطهارة، وهذا هو الصحيح فيه، أن دي إفرازات من غدد في فرج المرأة بيخرج منها هذا الشيء، زي وزي ما بيخرج اللعاب من الغدد المولودة في فم الإنسان، زي وزي العرق بيخرج من الغدد اللعابية الغدد العرقية في الإنسان، كذلك هذا. فالراجح أن رطوبة فرج إذا لم يكن من المرأة شيء آخر من استحاضة من حيض ونحوه، رطوبة فرج فقط الراجح أنه طاهر، كما يقول الإمام النووي ومثله يقول ابن حجر الهيتمي نفس الشيء. يقول في فتاوى الفقهية ابن حجر الهيتمي: وسئل عن رطوبة فرج المرأة التي هي ماء أبيض متردد بين المزي والعرق، هل يفرق في طهارتها بين المنفصلة وغيرها؟ أجاب بأن مأخذ الخلاف في طهارة الرطوبة ونجاستها كونها مترددة بين المزي والعرق، يعني عايز يقول إنها لها شبه بالمزي، إنه نجاسة خرج من الإنسان على وجه الشهوة، وإن العادة إفرازات المرأة مش لا شهوة ولا غيره، ده بينزل من المرأة شيء زي العرق، فالراجح أنه طاهر، وهو اللي حيرجح لنا هنا الشيخ الطهارة، وده الراجح اللي فيها. ده سؤال النساء يسألوا عنه كثير هذا السؤال، فالراجح أنه رطوبة فرج المرأة طاهر. القيح والدم والصديد نجس، القيح ما أصل دم، أصل دم نعم، لا حكم اللعاب، حكم لأن صعب ينقض الوضوء، هي تتوضى كل شيء كل صلاة في صعب جدا، لأنه بيخرج على طول من المرأة، يأكل مرة ما ينقضش الوضوء. ستعودش نفسك تسأل أثناء المحاضرة لو تفتح، ما انتكم محتاجين لحاجة ياما، بس اما بيتفتح لكم الباب ما عندكمش ضابط، اما تتعلموا الضوابط اما تروحوا بقى سنة تانية سنة تالتة وتبقوا تركزوا كده وتبقوا كويسين، يبقى نقول لكم لازم تتعلموا الادب يا جماعة، لازم الادب، والادب ما بيجيش من ان بكلمة او كده، لا لازم سلوك ومعاملة. يمكن مرة اللي فات بقول عن حمقى والمغفلين، وبعض الإخوة زعلوا قوي ازاي تقول علينا حمقى ومغفلين، ما من إنسان إلا في حماقة وما من إنسان إلا في تغفيل، فلما نقول في حمقى ومغفلين مش معناه أنه كلكم، ولكن كن نسكت لكم على الهجس اللي بتعملوه، لا هتتأدبوا إمتى المرة، إمتى هتتربى، لازم ما تربيتش هنا مش هتربى أبدا، هنا أنت قاعد تتعلم العلم وتعلم جنبه الأدب، اللي مش عاجبه ما يحضرش، اللي مش عاجبه يتعلم العلم والأدب ما يحضرش. ويعني كلها شهر وحنسافروا في العمر إن شاء الله، وحنسافروا السودان وحنجيب لكم غيرنا يشرح لكم إن شاء الله، يعني بحيث أنكم تاخدوا برضو إيه، يعني اللي ما تعرفوش تسألوا عندي، تسألوا عند الإخوة الآخرين جزاهم الله خيرا، يقوموا إيه يجاوبوك على اللي أنتوا عايزين. لكن لازم أعلمك الأدب، إن ما تعلمتش الأدب عندي مش هتعلمه أبدا، أنت فاكر نفسك حاجة كبيرة، فاكر نفسك يعني خلاص بقيت شيخ وفي جامع وبتخطب، ما حدش يقول لك ده غلط وده صح، لا لا، ما تعرفش تفرق بين إني بحب أسلم عليك واحد واحد، أحب أسلم عليك، وبين إني بسلم عليك عشان تسألني سؤال، لازم تفرق. أنا بسلم عليك وبضحك لك، لما تقول لي لا عندي سؤال هكشرف وشك ومش هرد عليك، فرق، ما تقولش لي لا لا لا، لازم تتعلم إنه احترام وقت الآخرين. المشكلة اللي بنعاني منها دايما الحصة نصها يضيع في الأسئلة ونصها يضيع في الكلام وفي التليفونات، ما كناش نشد عليكم مش هتتعلموا إنك تحترم الحصة، ومش هتعرف القيمة دي لما بقى تتخرج من المعهد، هو هتقول أي والله اتعلمنا وعرفنا. الآن في أخوة بتزعل، يمكن شيخ ياسر بيقول لي أنت بتقول للإخوة أنتوا حمقى مغفلين، أنا قلت لكم شو أنتوا حمقى مغفلين، ولكن أقول هذا فعل الحمقى المغفلين اللي منه كتير منكم، فرق بين منه كتير منكم وبين كلكم حمقى مغفلين، وبعدين يعني فيكم تحميق طبعا وفيكم الغفلة وفيكم، ولا ما كنتوش عملتوا اللي بتعملوه في كل حصة من حصة. فاتأدبوا يا جماعة، سهل ان نفوت لكم كل حاجة بتعملوها، طب مين اللي حيربيكم بقى، مين حيأدبكم ويعلمكم هنا؟ لو كل حاجة فاتت 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 عمرك ابدا ما تتعلم، وهتطلع تهجس بره. عايزين نعلمك هنا العلوم الشرعية، بتعلمك انك تتواضع، وانك يعني خد من المعلم ما خده على علته كده المعلم وتعلم منه طالما انه بديك العلم، انما ان نفتح الباب اللي عايز يسال يا جماعه سهل، افتح اللي عايز سؤال، وتيجي في اخر سنه تاخد الامتحانات وتسقطوا كلكم فيها. ماده الفقه ماده عظيمه وماده الاصول كذلك، بس لازم تتعلم تمسك نفسك انك ما تكسرش السؤال، ما تسالش كتير، لو انت كل سؤال اخذت عليه جواب عمرك ما تعلم، امتى تبحث وامتى تقرا وامتى ترادع. اللي بيجي بيسال اسئله والله لو انت بصيت بس في الكتاب بعد اللي انا شرحته في الحصه مش هتحتاج ان انت تسالني الاسئله اللي انت محضرها. وفي حاجات مهمه، رطوبه فرج المراه عندكم في الكتاب؟ ما عندكش الكتاب، وكلكم محتاجين تعرفوها، لأن أكثركم متجوزين، ومش متجوزين هيتجوزوا إن شاء الله، واللي مش هيتجوزوا بيتسألوا في اللي فيه ويقول ما أعرفش. كويس إنه يقول ما أعرفش، بس ممكن هو يفتي ويهجس في الكلام. اتعلم في مسائل عندك في الكتاب، مسائل هامة جدا ما جبناهاش إلا بالتعب والمذاكرة والمراجعة المراجع، فأنت بتاخدها سهلة. دي أولى من سؤالك أنت اللي أنت مشغول عليه، عايز تعرف اللي زنى بالمرأة وكان مكرها على الزنا وبعدين خلفت ولد، الولد ده هنعمل إيه فيه؟ برضو عشان ما نحرمكش من الجواب، إنه حينسب إلى الإنسان لأنه وطئ بشبهة، هذا وطئ بشبهة الآن لأنه مكره عليه، فمن قال هذا وطئ بشبهة حينسب إليه هذا الولد. لكن هذا السؤال سؤال فقهي ولا أصولي؟ فقهي ولا أصولي؟ فقه. أما تيجي في أبواب الفقه في النكاح وفي أبواب الزنا هتدرس ده بالتفصيل. ليه تضيع الوقت الآن في السؤال في الحاجة اللي لسه هتيجي بعد كده؟ مش ممكن تاخد الفقه كله في حصة واحدة. خلي الأصول سؤالك في المسائل الأصولية فقط، مش في المسائل الفقهية. خلينا نرجع بقى تاني هنا للكلام. احنا طبعا مفروض السنة دي نخلص سنة أولى لغاية الحج، خليكم فاكرين، ومفروض الحج كده ربع المنهج، فهتاخدوه هتاخدوه بالشرح، هتاخدوه بانك تذكر الباقي في البيت، هتاخدوه ان شاء الله يعني. فيعني ما تفتكرش انك هيتكوم للسنه جاية، هو السنه دي هتاخده. فنرجو انكم تصبروا على المحاضرات علشان تعمل امر الامتحانات الدوريه. ايوه في امتحانين في السنه، امتحان خدته اللي فات، في امتحان تاني بعد كده ان شاء الله رب العالمين. كان استاذ سعيد بيسال عن الامتحانات، في امتحان تاني هتاخدوه، وبعدين في اخوه كتير عايزين الانتساب. يعني احنا بنعتبر المنتسب ده غير موجود اصلا، يعني ما لوش عندنا القدر الكبير ان هو طالب عندي في المعهد، ما لوش قدر، غير ما انه درجاتك المحسوبه خلال السنه درجات على الحضور، لك نسبة على الحضور، لك نسبة على الامتحانات، وفي الآخر أوائل الدفعة والإخوة المتخرجين بيتحسب على كده. أما المنتسب واللي عنده ظروف واللي عنده كده، لكن غالبا ثق إن أنت مش هتكمل. المنتسب ده ما بيكملش أصلا، بعد ما مرة واثنين وتعود إن هو يغيب بعد كده ما بيكملش. فما تضحكوش على نفسك وعايزين ننتسب مع قدرتك على إنك تيجي وإنك تعلم نفسك بشيء شيء ورا شيء، في الآخر مش هتحضر المعهد. وإحنا بنشوف إن كان بيدخل لنا المعهد 500 في سنة أولى، سنة رابعة يتخرج 50، يتخرج 40، أنتوا داخلين 2300 دول حيصفوا على 20-30، ما فيش غير هم دول حينجحوا والباقي حيسقط إن شاء الله. فعشان ما تضحكوش على نفسكم، وانا عندي اكتساب وعندي مش عارف ايه وعندي ايه، فبكره في سنه رابعه هقول لكم ما تخافوش، حد شافه وكده وانتم بتترعشوا وخايفين، ونقول لكم ها كنتوا في سنه اولى عاملين نفسكم بتحضروا وبتعملوا. طيب، يعفى في الصلاه عن يسير منه لم ينقض الوضوء اذا كان من حيوان طاهر في الحياه ولو من دم حائض او نفساء. يعفى في الصلاه عن اليسير ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو العفو عن الشيء البسيط اليسير، يبقى ذات نقطة دم في ثوب الإنسان يعفى عن هذا الشيء اليسير. طيب، هل يعفى عن اليسير حتى لو كان من بول إنسان؟ يبول حسب الأمر، البول ده يسلس بول مثلا عندي الإنسان فيعفى عن ذلك، يبقى هنا معذور الإنسان، مش هقول له كل شوية غير هدومك إذا كان عنده سلس بول. لكن لا، إنسان أنه تبول هو واقف طرطش نفسه جعل هدومه، وقال يعفى عن يسير إزاي؟ هذا آثم في هذا الذي فعله، أن يعرف أن هذه المنطقة منطقة حجرية ويقف يبول عليها بحيث أن يرجع عليه بوله وبعدين يقول يعفى عن اليسير في ذلك. لا، يبقى هنا إذا كان الإنسان لم يأخذ حذره ولم يأخذ احتياطه في ذلك، لنقول لابد من غسل المكان الذي تلوث من الثوب. ولذلك في الاثنين اللي يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان إيه؟ لا يستتر أو لا يستنزه من البول، لا يستتر من البول، ما يهموش يبول قدامه الريح تردع البول عليه، ما يهموش هذا الشيء. فرق بين من يهتم لذلك ومعذور، وبين من ليس معذور. اللي معذور إذا كان شيء اليسير يبقى يعفى عن اليسير، كالذي به سلس بول وانفلات ريح وكذا. الذي ليس معذورا لابد من غسله أثر الشيء. السيدة عائشة تقول كان يكون لإحدانا بدرعه فيه طحين ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه. طب هتعمل إيه؟ الدرع بتاعها غسلت وبعدين لقت قطرة الدم ما اتغسلتش، تقوم تعمل إيه فيها القطرة دي؟ يعفى عن اليسير. يبقى هي أخذت بالأسباب بعدين وجدت. يبقى المعذور معذور، لكن الغير المعذور لا يأخذ حكم المعذور. يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، بحسب الإنسان اللي بيعمل. إذا كان نقط دم جات على الثوب بحيث أنه تفحش، يبقى على ذلك يضم اليسير المتفرق، فإذا كان كثيرا يبقى لابد من غسله. إذا كان ما زال يسيرا يبقى يعفى عنه في الصلاة، خاصة من أصحاب المهن اللي ممكن يكون الأمر بالنسبة لهم صعب جدا فيها. إنسان بيبيع فراخ وبياخد احتياطه كتير، بتوع الفراخ يسأله الدم والدم نجس، الدم نجس، فيقوم يقول البس بلطو، البس بلطو، إذا جاء وقت الصلاة العب بلطو صلي. طيب بيأخذ بالأسباب كده وهو بيصلي لقى قطرة على إيده وقطرة على إيده، يعفى عن يسير، يعفى عن يسير. لكن ما خدش في الأسباب وداخل المسجد وكله غرقان دم وأصلي بالثوب، لا ما ينفعش. يبقى هنا خذ بالأسباب بحيث إنه تبقى لابس شيء تقلع وقت الصلاة وتصلي في الثوب الطاهر. وطين شارع ظنت نجاسته، الأصل طهر. طين الشارع مع أنك ممكن تبقى ماشي الطين ده ممكن تكون مجاري طفحة، ممكن مية الشتاء، ممكن ده وده ما أنتش عارف إيه، يبقى الأصل طهارة حتى تستيقن أنه نجس. إذا استيقنت يوجب أن تغسل. وعرق وريق من طاهر طاهر، العرق والريق من الطاهر طاهر، يعني الحيوان كل حيوان حكمنا بطهارته يبقى عرقه وريقه طاهر. يبقى لو انه قطه اكلت من الاناء وشربت من الماء في 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 كوب ونحوه يبقى هذا طاهر، لان هي طاهره اصلا في الحياه. يبقى عرق وريق من طاهر طاهر. لما روى مسلم عن ابي هريره مرفوعا، روى مسلم عن ابي هريره مرفوعا: إذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه. يبقى ريق الإنسان ومخاط الإنسان قذر ولا مش قذر؟ قذر، مش كده؟ ما فيش خلاف إنه قذر. لكن نجس؟ لا، لو كان نجسا ما قال لكش إنه تدفل في ثوبك. يتفل في الثوب دليل الطهارة، ثم مسح بعضه في بعض. قال: ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه. طيب، وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجست الفم. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ، ما هو نظر، لأنه الهر النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عنه إيه؟ إنه ليس بنجس، إنه من الطوافين علل. يبقى هو ليس بنجس، لو قال كده بس يبقى خلاص الهر بس ليس بنجس وغيره نجس. لكن لما أعطى علة وقال إنه، إنه هنا تعليلية معناها لأن، لأنه لأنه من الطوافين عليكم، يعني ما تقدرش تحجبه. إذا كان القط في البيت ما تقدرش تمنع ينط فوق السرير، ينط فوق الدولاب، ما تقدرش تمنع القط من هذا. فما كان مثله ودونه في الخلقة مما لا تقدر كالفأر ونحوه. طب هذه الأشياء شربت من إناء فيه ماء، فرق بين إنه لا كب المية عشان أخاف من الفيروس أخاف من الميكروب، دي حالة. الكلام هل طاهر ولا ليس طاهر؟ كلام عن طاهر. فرضنا المية اللي هو حكمنا بأنها نجسة ولغى فيها الكلب، أنت بتشيلها عشان تكبها راح تقع على هدومك، هتعمل إيه في هدومك؟ هتعمل إيه في هدومك؟ هتغسل، هتغسل الثوب من أثر هذا الماء. لكن لو القطة هي اللي شربت من كباية فيها مية شتها راحت تكبت على ثيابك، هتعمل إيه في ثيابك؟ ولا شيء، لأنها طاهرة بغض النظر عن أنك هتشربها ولا ما تشربهاش. أنت أرفان من أثر الهرة، أنت لا، ده أمر تاني. كلامنا هنا هل نجس هذا ولا ليس نجسا؟ يبقى الصواب إن هذا ليس بنجس، من الهر ومن نحو من الحيوانات التي لا تملك أن تمنعها كالنمس والفأر والقنفذ. أو طفل، أو طفل نجاسة، لو أكل هذا نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. إنه الأمر أكل ثم شرب من مائع لم يضر، ده إذا لم أجد أثر، ده إذا لم أجد أثر. لكن فرضنا أن شايف القطة بتاكل فار، بعد ما كانت فار راح تجي على الحلة راح تشرب اللي فيها، الدم بتاع الفار موجود في الآن نجس ولا مش نجس؟ نجس، إن الآن أنا مستيقن. كلامه هنا في عدم الاستيقان، عدم اليقين. القطة أكلت فار ولا ما أكلتش، شربت من الإناء الأصل الطهارة إلا أن أجد الأثر، وجدت أثرا يتغير الحكم. ولا يكره سؤر حيوان طاهر. وهنا بيديك قاعدة بيقول لك لعموم البلوى ومشقة التحرز، لما تعم البلوى يأتي التخفيف من الشارع الحكيم. يبقى هنا عموم البلوى حاجة كل الناس يحرز، زي ما نقوله إيه مثلا البلغم، بلع البلغم، إذا بلعه الإنسان يفسد صيامه ولا لا يفسد؟ بعض العلماء يقول لك لا، إذا كان نازل من رأس الإنسان ووصل لفمه راح بلعه يبقى يفطر، ويفرق بين إنه لا اللي طلع من صدره بلعه. والبعض يقول لك لا، عموم البلوى تمنع ذلك. إيه عموم البلوى؟ يقول لك يعني إحنا ما من واحد مننا إلا في جيبه منديل عشان البلغم وعشان مش عارف إيه. الصحابة ما كانش عندهم البلغم ده، عندنا إحنا بس البلغم، هم ما عندهمش. إذا عموا به البلوى ولا لا تعم؟ تعم. هل جاء في حكم خصوصي؟ فلما عمت البلوى ولم يأتي حكم بخصوصه دل على أنها من باب العفو ولا لا؟ يبقى معفون عنها طالما أنها بلوى تعم، يعني الكل يحتاج لذلك والكل يقع في ذلك والشريعة سكتت عن ذلك، يبقى ما سكتت عنه فهو عفو معفون عنه. لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. الحيوانات الطاهرة، يعني هل نقول يكره إن أنا أكل من أثر ما أكلت منه القطة شرعا؟ لا، لأنه مش نجس. إنما ممكن حاجة تانية يعني طبيا، لا الآن مع كثرة الجراثيم والبلاوي اللي موجودة نقوم نخاف من هذا الشيء. يبقى هنا التعليل الطبي لا مانع، الحديث لا ضرر ولا ضرار، لكن الكلام هل هذا نجس؟ هل هذا يحرم؟ لا، ما يحرمش، ما يحرمش، إلا إذا استيقنت إن هذا فيه مرض وهذا فيه ضرر على الإنسان. طيب، من المسائل الزايدة يقول لنا العلماء الألبان، حكم الألبان إما تكون من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. اللبن يكون من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. مأكول اللحم زي الإبل، البقر، الغنم، الغزال، الضباء يعني، ونحوها من الصيود، هذا طاهر، هذا طاهر، يقول لنا بنص القرآن والحديث والإجماع. الثاني لبن شيء آخر زي الكلب مثلا، الخنزير، والمتولد من أحدهما. الكلام ده بنقله من المجموع للإمام النووي رحمه الله. طيب، يبقى هنا الأول كاللبن مأكول اللحم قلنا أنه هو طاهر، الثاني لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. ما تولد من كلب، أما يقول متولد من أحدهما يعني يكون الكلب ذكرا مثلا والأنثى ذئب مثلا أو الأنثى ثعلب مثلا، إذا تخيلنا هذا الشيء، فحصل هم مولود، هذا المولود حيكون له حكم الأب، يبقى حكم الكلب وحكم الخنزير. يقول هو نجس بالاتفاق، ده كلام الإمام النووي، إنه اللبن من الكلب ومن الكلبة هذا يكون نجس، وهذا بالاتفاق كما يقول الإمام النووي. الثالث لبن الآدمي، لبن المرأة، هذا طاهر، يبقى هنا يقول الآدمية لا تندس بالموت، فإن ماتت وفي ثديها لبن. هنا مسألة جميلة مفيد، المرأة ماتت وثديها في معها طفل رضيع، هل نشربه من هذا اللبن اللي في ثدي المرأة الميتة ولا لا؟ هنا يقول لنا انه طاهر. طب يعني هيشرب قد ايه منه؟ احيانا نشوف مسألة تحس ان الفقهاء دول بيتكلم في حاجة، يعني لبن المرأة ما حبكش يعني اللبن المرأة الميتة دي هيشربها العيد الصغير. هنا الفقهاء دول أذكياء جدا، لهم ذكاء عجيب خارق، وبيحطوا مسائل تقوم بعد زمان كام سنة. والآن يقول لك واحدة في روسيا ماتت وست شهور وهي على الأجهزة، ميتة على الأجهزة، واللبن بتاعها بينزل ويشرب منها العيل الصغير. سبحان الله. هذا هنا لأن هذا اللبن هل طاهر ولا نجس؟ الفقهاء اتكلموا عنها من أيام الإمام النووي رحمة الله عليه سنة 600 وشوي، قال لك إنه هذا يعني قبل 800 سنة تكلم عن حكم ما كانش يتخيل امرأة تقعد ولا يومين ولا ثلاثة حتى يفضل يرضع منها، خليها على الأجهزة وهي ميتة وعمال ينزل منها لبن على والعيل يشرب من هذا اللبن، هذا شيء عجيب جدا. هذا حكم اللبن اللي بيقول لنا عليه يجوز شربه وبيعه، يجوز شربه وبيعه. مسألة زائدة إن هذا اللبن لو خدوه من المرأة الميتة وراحوا عبينه في أزايز وبعد كده باعوه لأبو العيل ده، خرج جبنا لك اللبن من سدي المرأة تأكل عليه العيل شهر ولا شيء، أقول لك يجوز إنه بيعه. طيب يبقى لبن مأكول اللحم الحكم فيه أنه طاهر، لبن الكلب والخنزير وما تولد منهما أنه ناجس، والنووي بينقل الاتفاق. لبن الآدمي حكمه أنه ولو بعد الوفاة. فاضل لبن سائر الحيوانات الطاهرة. لبن سائر الحيوانات يعني القطة، اللبن بتاع القطة دي إيه؟ هي القطة طاهرة. طب اللبن بتاعها إيه؟ يقول الصحيح المنصوص، هذا كلام النووي، نجاستها. أما يقول الصحيح المنصوص معناه أن فيه قول تاني اللي هو بيعتبره الغير الصحيح عندهم أنها طاهرة وليست نجسة. اللي قال بالنجاسة الشافعي ومالك وأحمد وداود ابن علي الظاهري أنها نجسة هذه الألبان من هذه. وممن قال بطهارته أبو حنيفة. أبو حنيفة وجد أن لبن هذه الحيوانات الطاهرة الغير المأكولة اللحم أنها طاهرة وليست نجسة، يعني لبن الحمارة مثلا، لبن الهرة، ده بينبني عليه مسألة أحيانا يقول لك العيل اتولد ومماتت فرضعناه من لبن الحمارة. هنا المسألة مبنها هنا أنه هل حلال ولا حرام أنه يرضع الطفل من هذا. طبعا الآن في ألبان صناعية كثيرة، بس ممكن يكون الألبان الصناعية ممنوعة عن الطفل هذا الوقت، أنه عنده حساسية، عنده مش عارف إيه، عنده كذا، فهنا أمامه يكون الضرورات تبيح المحظورات. ده لو قلنا بالنجاسة على قول الجمهور، ولو قلنا بالطهارة على قول أبي حنيفة يبقى على ذلك لا شيء فيها. قال إن قلنا بالطهارة ده القول الثاني عند الشافعي، أنا بنقل كلام النووي، يقول هل يحل شربه؟ إذا قلنا بالطهارة يجوز شربه، يجوز شربه، يقول الأصح يجوز الشرب لأنه طاهر، والثاني تحريمه، وبه قطع الغزالي في البسيط لأنه يقال إنه يؤذي. خد بالك من التعليل، التعليل إنه إيه؟ يؤذي. فإذا الطب قال لا ما يؤذيش يبرر القول طالما إنه طاهر وغير مؤذي يبقى يجوز إنه إيه؟ لكن مش هقول شو مين اللي هيشرب لبن قطة ولا هيشرب لبن حمارة يعني. هنا ما فيش إلا إذا كان الرضيع مثلا صغير واحتاج إلى هذا الشيء. لكن أحيانا الدواء من تركيب الدواء من مثل هذه الأشياء، يبقى ده مبني على القول بأنه طاهر ولا نجس، وأنه يحل أكله ولا لا يحل أكله. هذا قول الأحناف، والقول الثاني عند اللي هو خلاف الصواب عند الشافعي. مسألة ثانية حيذكرها العلماء وهي الإنفحة. الإنفحة أو المنفحة. الإنفحة إيه الإنفحة دي؟ لما تيجي تعمل الجبنة يقول لك حط فيها انفاح، فيها او منفاح، علشان في اللبن تحط فيه المنفاح ده يقوم اللبن يتجمد ويتجبن يصير جبنا. هنا هذه الانفاحة ايه الانفاحة دي؟ بيقول لك عبارة عن مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي، موجودة هذه المادة البيضاء الصفراوية اللي جوه الوعاء جوه بطن الجدي او الحمل الرضيع، يبقى دي بس مولودة في الجدي الصغير، المعزة الصغير لسه مولودة بترضع، أو الكبش الصغير لسه مولود بيرضع، جوه الكرش بتاعه جوه هذه العصارة البسيطة اللي هي بيسميه المنفحة، تخرج من بطن يعني من جوه المعدة بتاعته، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنة، ويصير جبنة. طيب الإنفحة هذه حلال ولا حرام؟ هنا جاية من إيه الإنفحة دي؟ إذا كان من ذبائح المسلمين ما فيش مشكلة، طب من ذبائح أهل الكتاب برضو ما فيش مشكلة، طب من ذبائح الوثنيين والشيوعيين وغيرهم هل في مشكلة ولا ما فيش؟ مبناها على إن هذه إنفحة نجسة ولا ليست نجسة، هي دي ليست لحما من لحوم هذه الأشياء، مش لحمة بتاعتها، دي عبارة عن عصارة جوه معدة هذه الأنيبة، ويفتح المعدة يطلع منها العصارة من جوه الخروف الرضيع أو من جوه المعزة الرضيع. نشوف يقول لنا جلدة الإنفحة تسمى كرشة إذا رعى الحيوان العشب، يعني بعد ما يكبر الحيوان ويأكل العشب اسمها الكرشة. الإنفحة يقول لنا إن أخذت من مذكة زكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة، من مذكة معنى مذكة يعني إيه؟ مذبوح، مذكة بالذال، بالذال، فرق بين زكى بالزاي وذكى بالذال أو ذكي بالذال عند الجمهور الأئمة الأربعة. إذا كانت من مذبوحة يبقى طاهرة إن انفحها إن أخذت من مذكى زكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وإن أخذت الإنفاحة من ميت أو مذكى زكاة غير شرعية من ميت يعني أنه خروف صغير مات صح فتحين بطنه مطلعين إنفاحة دي من كرشه هذا ميت أو ذبحه إنسان ما جس ذبحه كإنسان مجنون أو إنسان ملحد كافر هنا أقول هذه نجسة الآن فلا تؤكل عند الجمهور. لكن عند أبي حنيفة يقول طاهرة أبو حنيفة لأنه دي مش لحم دي, مش دي عصارة موجودة بداخل هذا الكرش ليس لها حكم اللحم مأكول عند أبي حنيفة. لاحظ أن عند أبي حنيفة كان ألبان غير مأكولة اللحم من الطاهرات ألبان عنده إيه طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة ألبانها طاهرة. طيب يقول لنا قال الصاحبان صاحب أبي حنيفة اللي هم أبو يوسف ومحمد ابن الحسن إن كانت صلبة يعني هذه الإنفاحة طلعها كانت صلبة اغسلها طلع زي جبنة كده اغسلها واستخدمها كأنه يرى إن هي نفسها طاهرة بس لاقت وعاء إيه ناجسة قال لك اغسل الظاهر بتاعه اغسل الظاهر بتاعه وتؤكل. وإن كانت مائعة فهي نجسة ليه عشان الوعاء بتاعها تنجس بالمول. طيب هنا يعني حينبني عليها إيه المسألة دي أنا جبن الجاية من إيه من بلاد ما بتتباحش من بلاد ما بتتباحش البلد اللي ما بتتباحش بلاد كفار لا يذبحون الجبن اللي جاية من عندهم تؤكل ولا لا تؤكل مسألة خطيرة جدا حينبني عليها ان احنا نمنع الناس من اكل الجبنة ولا الناس يأكلوا الجبنة ومبناها على ايه طالما المنفحة دي دخلنا في كل حالة. هنا شيخ الاسلام تيمية له كلام جميل لاحظ الاصل في المسألة الخلاف بين الاحناف والجمهور. الاحناف على ان اللبن الذي يخرج من الحيوان الغير المأكول اللحم الطاهر زي القطة والحمارة هذا اللبن ايه طاهر عند أبي حنيفة اللبن وعند الجمهور نجس ماشي كده. بعدين طرقنا لمسألة الإنفاحة الإنفاحة عبارة عن عصارة موجودة جوه المعدة بتاعة الخروف اللي هو الحمل اللي لسه رضيع أو المعزة اللي لسه رضيع هذا الشيء إذا عند الأحناف يقول لك أبو حنيفة يقول إن هو طاهر لعصارة ما هيش من لا من جلد ولا من الوعاء ولا من الدم دي لعصارة فهي طاهرة عند أبي حنيفة سهل علينا الحكاية طالما عنده حنيفة هتبقى أحكام الجبنة الجبنة عن الكفار كلها إيه كلها حلال طاهرة حلال. عند الجمهور أو عند صاحب أبي حنيفة هيقولوا إذا كان الإنفاحة دي طلعة نشفة ولا طلعة إيه طرية سائلة إذا كانت سائلة طرية يبقى نجسة لنجاسة الوعاء اللي كانت فيه إذا كانت نشفة يغسلها ويستخدمها. طيب نشوف ابن تيمية يقول لنا إيه في المسألة دي رحمة الله عليه. سألوا عن الجبن المجلوب من بلاد الفرنج الجبنة يبقى أيام ابن تيمية كان في جبنة بتيجي من بلاد الفرنج هذا الجبن بيقول لك فيه علتين الناس ابتدوا أن هم يتشكك فيها من أمرين. الأمر الأول أنه عشان ينقلوه ما كانش فيه زمان تلاجات ما كانش فيه تلاجات فحين الجبنة إزاي يوم ينقلها يحطها شريحة جبنة وفوقها شحم شريحة جبنة تانية وفوقها شحم الشحم ده ممكن يكون شحم بقري ممكن يكون شحم خنزير هذا وارد وهذا وارد أن يكون داودة فيقول لك أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن مش هيتنقل إلا بكده يتحط بينه شحم الخنزير يبقى جبنة وفوقها شحم وبعدين جبنة وفوقها شحم. طيب الثاني الأمر الثاني اللي هو حيوقع الشك في قلوبنا إيه أنهم لا يذكون ما تصنع منه الإنفحة هم اللي بيعملوا لك بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه يضربون يبقى مسألة ضرب الرأس دي من موجودة عندهم من زمان أن ابن تيمية يقول هذا الشيء أن يضرب رأس البقر ولا يذكي يعني لا يذبح البقرة بيضربها في دماغه. طيب قال أما الوجه الأول الجواب بتاع شيخ الإسلام رحمة الله عليه غايته أن يندس ظاهر الجبن أن يندس الدواء. يعني الجبن اللي بيجي عبارة عن يعني قطعة من الجبن وفوقها شحم خنزير وفوقها قطعة تانية فقالك اغسلها اغسلها تزيل تكشط الجزء الخارجي منها وكل باقي الجبن. هذا كلام شيخ الإسلام يقول غايته أن يندس ظاهر الجبن، فمتى كشط الجبن أو غسل طهر. يبقى حل المسألة الأولى، إلا أن تعلم أن هذا الجبن مصنوع بشحم خنزير، أن داخل في صناعة شحم خنزير أمر آخر، هذا لا يؤكل. لأن الكلام هنا مش مصنوع بشحم خنزير، ده هو محطوط بين رقائق الشحم هذا للمحافظة عليه عشان يوصل من مكان لمكان. طيب ده الوجه الأول. طيب جابوا منين ده؟ لك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا فقه جميل، خد من الحديث إن فأرة وقعت جوه السمن، طب هيعملوا إيه بقى؟ يشيل الفأرة بما حولها من السمن اللي حولها، إذا كان لها حول من الممكن هو يؤخذ، إذا كانت الفأرة تهتكت فيها يبقى السمنة باظت كلها، لكن الفارة لسه بقيمة بحلها، وإن من الممكن أنا أكشط ما حولها يبقى أشيلها وما حولها ونأكل السمن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده نفسه اللي بيقوله شيخ الإسلام في الجبنة، الجبنة أكشط الجزء الفوقاني الجزء التحتاني وكل الباقي. طيب دي ده شيء. يقول الوجه الثاني أنهم لا يزكون، لا يزكون بل يضربون رأس البقر، بيضرب بيقول لنا فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون زكاته. يقول لك لا مش كل الأنعام عندهم على هذا الشيء، ولكن يفعلون ذلك بالبقر، البقر إنه يضربوه في دماغه بحاجة وما زال حتى الآن، بس أصبح الآن بيضربوا بمسدس، مسدس ده جواه حديدة، حيث الحديدة تدخل على مخ البقرة، هم يزعمون أن كده بيريحوها، أن تدخل على مخ البقرة يقوم المخ يحصل له تهتك يغمى عليها يذبحها حالا يبقى إنها حلال. الطب يعني بيقول أن بعد ضربة المخ دي ممكن تقعد بعدها فترة وهي حية بعد ضربة المخ، فإذا كان الأمر كذلك فضربوها وبعد ذلك ذبحوها أو قطعوا رقبتها خلاص يبقى هذا ذبح أو زكاة عندهم. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بل قد قيل إنهم يفعلون ذلك بالبقر، وقيل إنهم يفعلون ذلك حتى يسقط ثم يزكونه، ثم وده اللي بيحصل في كثير، الأول بيضرب بمسدس في مخدر في الدماغ أو مسدس في طلقة في رصاص في الدماغ وبعد ذلك يروح ذابح. على كلام شيخ الإسلام هنا يقول إنه مثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم، لا يوجب تحريم ذبائحهم. يبقى الذبيحة إذا كان في بلاد الكفار إنه بيضربها بطلقة في دماغها بحيث إن تسقط مغمى عليها يروح ذبحها، أو إن بتروح مرة على سير يقطع رقبتها، يبقى هذا هذه ذكاء وتؤكل هذه الذبيحة. أما الوجه الثاني اللي هو لنا هنا مثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم، بل إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر، ودي قاعدة جميلة جدا، اختلاط الحلال بالحرام إما أن يكون في عدد محصور أو في عدد غير محصور. إذا كان في عدد محصور زي ما يتقال مثلا إن المرأة الفلانية رضعتها كنت صغير وعندها 5 بنات رضعتني هنا، يبقى البنات كلها يحرموا عليه، يحرم علينا نتزوج من هؤلاء طالما انها ريبة، هي أمي من الرضاع. طيب لما يقال إنه هي رضعت فلانا ورضعت فلانا ورضعت فلان، أصبح الشباك كل اللي رضعوا منها، طيب والبنات دول دي بيقول لك احتمال رضعت بنات الجارة دي واحتمال ما رضعتش بنات الجارة، يبقى هنا أنت ممكن تكون أخ لها وممكن لا تكون، يبقى هنا اجتنب طالما دخل فيها الحلال والحرام أنه ممكن تكون رضعتها وممكن تكون شرط رضعتها، يبقى على ذلك اجتنبها. إذا علمت أن لك أختا في هذا المكان من نسب أو من رضاعة أنت متش عارفها في مكان منحصر، يبقى يحرم عليك أن تتزوج من هذا البيت. ولو إن إنسان أبو سافر لقرية من القرى إلا أعداد سكانها محصورة وتزوج في هذه القرية وما يعرفش الأهل أنه متزوج في هذا المكان، وبعد ما كذا مات هذا الإنسان وعرفوا أن له أختا في هذا المكان، بس مين ما يعرفش من هذه، يقول لك طالما عدد أهل القرية محصور 20-30 بيت لا ما تزوجش منهم، لأن احتمال تكون دي أختك من النسب اللي أنت ما أنتش عارفه. لكن هتيجي تقول مثلا أنا ليا واحدة في اسكندرية موجودة أن هي أختي بس ما مش عارفها مين، ما تجوزش من اسكندرية خالص، لا هذا كثير، هذا كثير. فيقوم يقول لك إذا انحصر العدد واختلط الحلال بالحرام يبقى أترك توقع الجميع، لأنه ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه؟ واجب، فتركه واجب للقاعدة للمعروف. يبقى هنا نقول إذا كان العدد غير منحصر يبقى لا نحرم، زي ما نقول إنه في بلاد بيضربوا بالرصاص وبعدين احتمال إن بعضها ضرب بالرصاص ما لحقهاش بالسكين، طب هذا الاحتمال قد إيه؟ إذا كان الاحتمال 50% يبقى على ذلك لا ما تاكلهاش اختلط الحرارة، لا ده الاحتمال واحد في الألف، واحد في الألف احتمال ما يحصلش، يبقى على ذلك يقول لك الأصل أنه يجوز حتى يثبت أن هذه بعينها المحرمة. فيقوم يقول لنا كده إيه، إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر كاختلاط أخته بأهل بلد واختلاط الميتة والمعصوب بأهل بلدة لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد، كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت، هذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال، لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال. طيب بتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من إنفحة ميتة، يعني خلاص افرضها بقى دي إنه الخروف اللي واخدين منه الإنفحة دي ميت ميت وفتحوا بطنه وطلعوا اللي فيه، أو ذبحه واحد كافر مشرك، أو ما ذبحوش ضربوا على دماغه قتل وقيدا وبعدين أخذ ما في بطنه. رجعنا لكلام الخلاف اللي بين الأحناف والجمهور، إن هذا عند أبي حنيفة دي عصارة ما هوش لا لحم ولا دم منه، دي عصارة موجودة في الأصل أنها طاهرة، عند صاحبيه فرقان بين الجامد لكن عند الجمهور إنها نجسة طالما أنها من شيء ليس مزكى. طيب بتقديري أن يكون الجبن مصنوعا من إنفحة الميتة ففيها قولان مشهوران العلماء، انتبه، أحدهما أن ذلك مباح طاهر، فهيبقى قول مين؟ أبي حنيف، قول أبي حنيف بيقول لك وأحمد كمان في إحدى روايتين، يبقى الإمام أحمد له قول آخر في هذه أن هذا طاهر في إحدى روايتين. القول الثاني أنه حرام النجس، قاله مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله قال والخلاف مشهور في لبن الميتة وإنفحته، هذا هل هو طاهر أم نجس؟ قال والمطهرون، يعني من قال بأنها طاهرة وهو يميل لذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليه، يقول المطهرون يقول بأن الصحابة أكلوا جبن المجوس، لما بينهم وبين المجوس حصل الحروب أكلوا عندهم الجبن، والمجوس هيذبحوا إيه؟ ما بيذبحوش، وحتى لو ذبحوا ذبيحة الكافر الغير الكتابي لا تؤكل، ومع ذلك الصحابة أكلوا الجبن اللي صنعوا هؤلاء، قال مع كون ذبائحهم ميتة. ومن خالفهم نازعهم في ذلك، وذكر في مكان آخر قال مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن، لا لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول، لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة، هذه عصارة بداخلها، والعصارة مش هيتقال دخلها حياء ودخلها موت، لا غايتها أنها في وعاء نجس، في وعاء نجس، لكن هذا الوعاء اللي هو الكرش حتى ولو كان الوعاء هذا نقول له لا يجوز أكله وأنه نجس، لكن ما بداخله هو حكمه، وهو في الحياة هو نفس حكمه، وهو في الموت قال كان طاهرا فهو الآن طاهر كما كان. هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس. قال وكل من أصحاب القولين يحتج بأثار، يعني بعض الصحابة أكلوا منها وبعض الصحابة تركوها. العلماء نفسهم قالوا ان الصحابة اللي اكلوا ما كلوش منها، لا مش من بتوع المجوس، كانوا من جبنة بتاعت النصارى، والبعض الاخر لا كان من جبن البلوس. طالما انه فيها خلاف بين الاثنين، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه هذه مسألة اجتهاد، هذه مسألة اجتهاد للمقلد ان يقلد من يفتي باحد القولين. يعني قل الامر واسع، فاذا افتى المفتي للناس باحد القولين ان هذا نجس مبنى على كذا، فلهم ان ياخذوا بهذا القول او ياخذوا بهذا القول. لو ترجح عنده انها نجسه لقال هذه نجسه، فكانه يميل للقول الاخر في هذه المساله وترك الامر مفتوحا. فالراجح انه طالما اكل الصحابه من جبن المجوس يبقى يجوز الاكل منها، الا اذا استيقنا ان فيها شحم خنزير، انه عاملين الجبن بشحم الخنزير. اما امر انفحه وخاصه انها بتبقى كميه ضئيله جدا، حط على كميات كبيره من اللبن شيء يسير جدا من الانفحه، فعلى ذلك الكثير يكون في القليل مع الكثير كلا شيء. طيب حكم انفصل من الحيوان، المائعات المنفصله من الحيوان والفضلات والبيض والجنين، هذه اشياء كثيره. يعني المائع المنفصل، لو خرج البيض من الحيوان فرخة ماتت وبعدين أخرج منها بيضة منها، إذا كانت متكلسة هذه البيضة يعني فيها القشرة بتاعتها فهي طاهرة. طيب إذا كانت لا ما هيش على هذا الشيء، كانت سائلة، هي الحكم في الكلام على الإنفحة اللي تكلمنا عنها من قليل، إن كان لسه القشرة ما تعملش فيها الإنسان يجتنبها، ولكن في قول بأن هي ما زالت إنه طاهرة ويجوز أكلها. ويقول لنا هنا إن المالكية يقولون البيض الفاسد أنه ما فسد بعفن، يعني إذا كان تعفن البيض بهذا الفاسد. والشافعية يقولون إذا تغيرت الريحة بتاعته، طب إذا كان لا دخلت البيضة صحيح ملهاش غشاء من الكالسيوم حواليها لكنها البيضة بيضة، هل هي طاهرة ولا تكون نجسة؟ قال طالما لم تتغير فهي طاهرة. يقول المالكية إذا خرجت فتصلبت القشرة، عند أبي حنيفة يقول تؤكل سواء تصلبت ولا لم تتصلب القشرة. يبقى الكلام الآن دجاجة ماتت وخرج منها بيضة نشفة، البيضة نفسها لها غلاف لها إشرة، يبقى تؤكل عند الجميع، تؤكل عند الجميع، لا من غير هذه الإشرة، خرجة طرية ملهاش الإشرة فيها. المالكية يقولون لا تؤكل. الشافعية يقولون إذا تصلبت القشرة فقط. أبو يوسف ومحمد يقولون إنه يكون نجسا إن كان مائعا، يعني البيض إذا طالع إنه سائل يبقى نجس إن تأثر بما في داخله، ولا يؤكل عندهما إلا إذا كان جامدا، يعني طلع البيضة زي البيضة المسلوقة، وده مش ممكن تطلع البيضة زي البيضة المسلوقة من الفرخة، فإذا طلعت إما تكون سائلة إما تكون عليها إشرة، إذا كان حواليها إشرة جاز أكلها، إذا كان غير كده تترك احتياطا. روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، هذه نجسة عند جمهور العلماء، نجسة يفرق بين مأكول اللحم وغير المأكول اللحم. المأكول اللحم بوله وروثه طاهر زي الإبل البقر الغنم، الغير المأكول اللحم بوله وروثه هذا نجس. طيب الباب اللي يليه الحيض، يقول لنا في القاموس حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض وحائضة، يعني الأكثر أن يقول فيها حائض، المرأة حائض من غير تاء تأنيس. ليه من غير تاء تأنيس؟ عشان ما فيش راجل بيحيد، ما فيش راجل بيحيد، فلذلك ما احتاجتش زي ما يقول هذه مرضع. نادر لما يكون مرضع، واذا اطلق مرضع يبقى معناه وهي شايله ابنها على ايدها بترضعه، يبقى أثناء الطلاق يكون مرضعة، لكن العادة يقول المرضع، المرضع إنه فيش رجل مرضع، المرأة هي التي ترضع. طيب الحيض هذه اللي يسمى بالعادة الشهرية للمرأة والدورة الشهرية للمرأة، دورة تعتري المرأة من البلوغ لغاية اليأس من المحيض، واللائي يأسن من المحيض، واللائي يأسن من المحيض. يبقى من أول ما تبلغ المرأة لغاية قبيل اليأس من المحيض تعتريها الدورة، كل شهر بينزل عليها أياما دم الحيض. دم الحيض ده لابد من فهمه، نفهم دم الحيض، ايه دم الحيض ده، وليه ربنا قال لنا هو اذى، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. القصه انه الوقت بتاع التبويض للمراه يخرج المراه بويضه، ولما الرجل ياتي المراه بيلقي هذه البويضه بالمني، يبقى هنا مني القح البويضه كان الجنين. طب الجنين محتاج للمهاد اللي يكون فيه، محتاج للتغذية، محتاج للفراش، للحاف، محتاج لمية، يكون محتاج لترتيب. هذا الترتيب الذي يعد في رحم المرأة بعد فترة التبويض، يبقى في خلال ما المرأة تخرج منها البويضة حين تولد المرأة يكون معها كميات معينة من البيض، هذا البيض بينزل بعدد الدورة الشهرية، كل شهر ينزل منها بويضا بويضا لغاية سن اليأس ينتهي أمر التبويض، ما فيش تبويض. بخلاف المني للرجل، المني مولود عند الرجل الملايين اللي مولود في الدفقة الواحدة، هنا الحيوان المنوي اللي هو السبير بيكون موجود فيه كميات كثيرة جدا في المرة الواحدة، ويفضل مع الإنسان إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض هنا إن المرأة حتى تلقح فيها هذه البويضة لابد من ورود تهيئة لجنين جيد. هذه التهيئة لكل جدار الرحم يبتدي يغلص تكسر فيه الأوعية الدموية اللي هي هتستعد لاستقبال جنين، عشان تغذي الجنين، يأكل الجنين، تنفس الجنين، مية يكون في خلالها الجنين ما يتخبطش شمال ويمين، يبقى هنا إعداد لهذا الشيء. فلما جاءت البويضة وبعدين ما حصلش إلقاح، سواء إن هذه لم تتزوج أو تزوجت وما حصلش إلقاح لهذه البويضة، يبقى يحصل إيه؟ البويضة هذه هتقعد حوالي 12 يوم أو أكثر وبعدين تموت هذه البويضة. ماتت البويضة يبقى كل التهيئة دي معمولة عشان إيه؟ عشان جنين مش جاي الجنين. طب يبقى خلاص هذه التهيئة تخلص، تنزل في دم الرحم، الدم الحيض للمرأة. فيقول لنا العلماء أن هذه البويضة اللي لم تلقح تموت من 8 إلى 12 يوم، وبعد ذلك ينعدم الأمل في حصول الحمل، فيبدأ الرحم بالتخلص من بطانة الرحم، البطانة الموجودة في الرحم يتخلص منها كلها، يبقى كحت، يكحت الرحم كله وينزل هذا كله عبارة عن سائل الدم اللي بيخرج من المرأة. مش زي ما يقول بعض الكذابات تقول لك المرأة دي دم الحيض هو الدم العادي، ده هو نفس الدم، لا مش هو نفس الدم ولا غير، هذا دم أسود منتن، ده حاجة ودي حاجة، وأصل تكوينه من هذا الذي ذكرنا إنه كان لتغذية الجنين، وبعد ذلك لم يحدث جنين، كل هذا مات ونزل من رحم المرأة، فينقطع الدم بانقطاع الدورة الشهرية أو الأيام. امرأة لها عادة تقعد 4 أيام 5 أيام 6 أسبوع حسب اللي هنراه هنا الآن. السن البلوغ عند المرأة زي ما يقول العلماء، يعني مش كل الدنيا أو كل البلاد المرأة تبلغ هنا زي هنا زي، لا، هنا في البلاد الحارة ممكن تبلغ بدري، ممكن في سن 9 سنوات تبلغ المرأة في البلد الحارة زي في السودان زي في مكة وغيرها. في البلاد الباردة في أوروبا وغيرها سن الحيض بيكون أعلى، سن 12-13 سنة وقد يزيد عن هذا الشيء. لذلك بيقول لنا أنه تحت 9 سنوات هنا الحيض نادر عند المرأة، تألم من 9 سنوات أو في بعض البلدان تحيض الفتاة ولها 9 سنوات. داعي هنا صارت بالغة، إذا كانت بالغة يبقى يجوز لها أن تتزوج، ما هو زي القوانين الوضعية المجرمة اللي حسب مزاج الحكام الملاعين أنه عايزينها تتجوز إمتى؟ لما تبلغ 9 سنوات، طب خليها 10، خليها 12، لا ده مش عارف في إيه، طب خليها 16، خليها 18، ويقعد يحرم أشياء أقل من 18 سنة حرام تتجوز المرأة، وينزل قانون زي القوانين الملعونة اللي منزلينها في بلادنا في أيام الملاعين السابقين، أنه يحط أشياء يحرم ما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعاقب ويجرم، والمشايخ تساعد في هذا الشيء وطلع الفتاوى بالتجريم، التجريم لما أحله الله سبحانه. زي ما الآن يتكلم عن أمر اللحية واللي عايز يلتحي في الجيش ولا في الشرطة، وتطلع الفتوى فتوى مخنسة كده اللي طلعوها حاجة ملهاش معنى ولا لها كلام، وإن مسألة فيها خلاف بين مين العلماء اللي بيختلفوا فيها. الأئمة الأربعة يقومون بتربية اللحية، بإطلاق اللحية. المتأخرون من الشافعية قالوا يكره كراهة شديدة حلق اللحية أو تبييض اللحية أو مش عارف تصفيف اللحية بعضها، يكره كراهة شديدة فيه. جاء البعض من هؤلاء اللي من 20 سنة 30 سنة واتكلوا بدأ إن عايز يجتهد بآخر ويقول حاجة مجتهد، يقول لك لا دي سنة عادات إنه يجوز إنسان يطلقها وما فيش لا ثواب في تركها ولا في غيره، يخالف ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أعفوا اللحى وأحفوا الشوال، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر فيها التوفير وفيها الإرخاء وفيها الإعفاء وفيها الترك اللحية، وبعدين يجي يقول لك لا سنة عادة، يعني اللي يعملها ما فيش. وحتى لما يفسر سنة عادة ما يعرفش يفسرها عدل، يقوم يقول لك إن سنة عادة يعني إذا عملها يبقى ياخد ثواب، ما عملهاش معروف. طيب أخوة دي سنة العادة، أمال المستحب والسنة اللي في دين كان إيه؟ لما هي دي سنة العادة، هنا ما عرفش يفرق بين الاثنين وراح حاططها الأمر كده. المجملة للحكام ما زالت مولودة طول ما فيها إن أتباع الزيول السابقة هتفضل مولودة إلى أن يزيحها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض إنه التحليل والتحريم هذا للشريعة، الشريعة تحل لنا بأمر الله عز وجل وتحرم علينا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. رحم الله الشيخ يد الحق لما بعثوا له يسألوه عن اللحية، يقول هذه واجبة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. الآن تطلع الفتوى اللي ملهاش معنى وملهاش إن دي أمر حسب ما يقول الحاكم، تاني الحاكم ما هو ضربوه وحطوه في السجون وعمل، لسه بتقول الحاكم ومش الحاكم. الدين هيفضل يتقال لهؤلاء الناس والمجاملات؟ ده لابد من استئصال هؤلاء، إن دول ما يصلحوش أبدا للفتوى. الفتوى على الإنسان الورع، إنسان التقي، إنسان يعرف شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، خايف من الحاكم. طب لو خايف من إيه؟ خايف من ايه؟ ليه ما تقولش الاحكام الشرعيه اللي المفروض انت درستها لو كنت درست هذه الاشياء؟ لما لا تقول انه اللحيه جمهور العلماء على وجوب اطلاق اللحيه؟ ليه؟ انه لا حسب الحاكم ما يرى، وبعدين يطلع الوزير الداخليه يقول لك اللحيه اصلها فيها مهابه وفيها مش عارف ايه، وفيها حلق اللحيه فيها مهابه وفيها صرامه وفيها، وعشان ما يتقالش الجيش متحيز لحد والشرطه متحيزه لحد. أنا متحيز لحد في بلاد الكفر بيطلقوا اللحى، في بلاد في السودان سايبين اللحى، في السعودية سايبين اللحى، إيه اللي فيه؟ اللحية عملت له لا زودته ولا نقصته إلا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالأمر أمر إنه فتاوى هؤلاء غير مقبولة مردودة عليهم طالما أنها فتاوى فيها رائحة المجاملة للحكام. فهنا في مسألة النكاح، المرأة متى تنكح؟ إذا بلغت المرأة. فلما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ولا 9 سنوات مش محتاجة دافع عنها، تزوج ما امرأة بالغة ولا مش بالغة، امرأة بالغة تزوج دخل بها، يتزوج عندها 6 سنوات لم يدخل بها إلا ما اكتملت صارت امرأة عندها 9 سنوات. ففي بلاد العرب المرأة تبلغ في سن 9 سنوات، في بلاد الحارة تبلغ في سن 9 سنوات. واللي أنا بنقله هنا الآن ده كلام العلماء، كلام علماء الطب مش علماء الدين، أنا بنقل من كلام علماء الطب يتكلم. ده حديث في مجلة طبيبك الخاص مع الأستاذ الدكتور مجدي عبد المحسن أستاذ النساء والتوليد، ها مش كلام الفقهاء ولا ابن قدامة ولا غيره، أستاذ النساء والتوليد اللي بيقول لنا هذا الكلام اللي أنا ذكرته من شوي. الحيض يقول لك يتأثر بعوامل كثيرة، منها العامل النفسي والصحي والوزن والجنسية ومكان النشأة، هذه أشياء اللي مش هيجي بتوع أوروبا يطبقوا علينا الحيد، يقول لك لا عندكم الحيد لابد يكون 12 سنة عشان عندهم 12 و13 سنة، أو يقول لك يتراوح في إنجلترا ما بين 12 و13 سنة سن الحيد للمرأة، ويقل في المناطق الحارة حتى يصل إلى 9 سنوات في المناطق الحارة. يبقى هنا المرأة في بلاد زي مكة زي عند خط الاستواء في إفريقيا وغيرها تبلغ ولها 9 سنوات، يبقى اللي هنا بالغة يجوز لها أنها تتزوج، والتي قبل ذلك ولكن ليس له أن يطأها الرجل حتى تبلغ. يقول لنا طيب سن أقل من 9 سنوات هل ممكن واحدة أن تحيض في أقل من 9 سنوات؟ يقول لك أنه تعتبر واحدة اسمها لينا مدينة أصغر أم سجلها التاريخ الطبي، أصغر أم كانت في بيرو، هذه المرأة في مدينة اسمها ليما اللي هي عاصمة دولة بيرو، حيث وضعت ولدا بعملية قيصرية سنة 39 وكان عمرها 5 سنوات و8 أشهر، ولدت عندها 5 سنين و8 أشهر، هذه حالة نادرة لكن وجدت هذه الحال. قال وتزوجت وأنجبت طفلا آخر، ثم تزوج ابنها عند بلوغ 18 سنة وأنجب طفلتين. هنا الطفل ما طلعش، ما ينفعش يتجوز، لا الطفل تزوج وأنجب وهو في سن صغير عنده 18 سنة. طيب نشوف هنا أقصى سن الحيض قد إيه، برضه هو نفس الطبيب يقول لنا إنه فرص الحمل تقل بعد سن 40، بعد سن 40 سنة تقل. لذلك أنه مسألة الزواج المتأخر ده مسألة أنه عايز يتجوز واحدة عندها حاجة و30 سنة إمتى هتخلف، هذه ما عندها 40 سنة وابتدي تزيد حيقل سن الخلفة فيها. نادرا ما يحدث بعد سن 47، نادرا ما يحدث الخلفة يعني بعد سن 47، وإن كان سجله طبيا أنه 26 سيدة أنجبنا بعد هذا السن، وكانت أكبرهن تبلغ 63 سنة. 63 سنة أي فائدة الكلام اللي بنقوله ده كله؟ هناخد بعد كده إن لو انتظمت الدورة مع المرأة لغاية سن 60 ويقولوا لا حيض بعد 50، هذا الغالب. طب لو فرضنا انتظمت الدورة فضلت ماشي لغاية سن 60، هنقول لها لا دي مش دورة؟ طالما أنها منتظمة يبقى هي دورة من الدورات، طالما أن ثبت أن امرأة خلفت وعندها 63 سنة سن كبير لكن حصل هذا الشيء، يقول أنه بلغ لكن حالات يعني قليلة نادرة. يقول لنا في المنار لا حيض قبل تمام 9 سنين، لا حيض. سمعت الكلام اللي أنا قلته من شوية؟ في ولا ما فيش؟ هو بيقول لك لأنه لم يثبت، لكن الآن ثبت أن في أقل من هذا الشيء، فما ثبت له حكمه. فرضنا أن واحد عندها 8 سنوات والأطباء حكموا هذا حيض، لها حكم الحيض وإن كان حيضا مبكرة ولكن له حكم الحيض في أمر الصلاة ونحو ذلك. قال لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، ثبت على الندرة. وروي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة يعني عندها إيه حفيد لها، فلو تخيلنا تكون جدة دي إزاي بقى جدة حفيد وعندها 21 سنة، يبقى بلغت ولها 9 سنوات، تزوجت في هذا سن في سن 9 سنوات وحملت 9 أشهر ووضعت بقت عندها 10 سنين، وبعد كده حمل الثاني وهي في سن 10 سنوات فخلفت بتها على ما بلغت 9 سنوات أخرى، اتجوزت كانت الأم عندها 20 سنة وعندها، فبتها اتجوزت وخلفت عيلة وهي لها سن 10 سنوات كانت الأم عندها 20 أو 21 سنة. فده اللي يقصد الإمام الشافعي إنه سن 9 سنوات مش بعيد إن المرأة تحمل وتنجب. طيب برضو هل معنى كده إن هو ده مستحب يعني إنه الإنسان يتزوج واحدة في سن 9 سنوات؟ لا مش مستحب ولا غير، خاصة إذا كان هو كبيرا في السن، إن في هذا السن يعني من السنون اللي فيها خطورة في الحمل، فيها خطورة في الحمل إن المرأة تحمل قبل سن أو من سن من 9 إلى 15 أو 16 سنة، هذا في خطورة في الحمل فيها. فلذلك يعني كون يتزوج لكن لا يدخل بها إلا بعد ما تعدي 16 سنة أو 18 سنة، بحيث إن تبقى الحمل ليس خطيرا. من سن 18 سنة لغاية سن تحت 40، هذا سن الحمل اللي يعني ما فيش فيه خطورة شديدة. لكن أقل من سن 16 سنة أو يعني البعض يقول 18 سنة وفوق سن 40 بيبقى فيه شيء من الخطورة في الحمل. ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيض بعد 50 سنة، وبرضو على الندرة، على الندرة إلا ذكرنا الكل وخلفته عند 63 سنة. لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. يعني الشيخ الألباني يقول لم أقف على إسناده، ويعني مسألتين خرجت من حد الحيض، هذا على الغالب، الغالب المرأة بعد سن هذا إنه لا تحيض. وعن أحمد إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا أصح، ده كلام صحيح، صحيح إنه المرأة إذا كانت دورة منتظمة معاها بعد سن 40 50 لغاية سن 60 ماشية الدورة بتاعتها شهرية منتظمة، ولا مش دورة زي لا تبقى دورة طالما أنها منتظمة. لكن فرضنا إن هي جات عند سن 50 وقطعت سنتين 3 سنوات وبعد ذلك رجع ينزقط عليها دم، تروح بقى تشوف الأطباء يقولوا في إن غالبا هذا لا يكون حيضا، غالبا يكون عندها ورم في الرحم، عندها شيء إن يتسبب فيه نزول هذا الدم. وما تستهنوش بأمر إن المرأة يكون ينزل عليها دم كثير في الاستحاضة أو كده، لابد من عرض على الأطباء. أحيانا تكون أورام سهل علاجها في الأول ويصعب بعد ذلك لما تقعد فترة طويلة، فهنا الإنسان ما يتسهلش في مثل هذا الشيء. ولا لا حيض بعد 50 ولا مع حمل، يعني هل المرأة الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ يقول إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، يبقى المرأة الحامل يقول لنا لا هنا سبايا أوطاس، يبقى المعركة اللي كانت بين المسلمين وبين المشركين في أوطاس السبايا اللي كانوا كانت مشركات، فقال لا توطأ حامل حتى تضع، يبقى المرأة السبي يحز الإنسان الذي أخذها صارت له في الغنيمة إنه يطأها لغاية ما تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، حائل يعني غير حامل ما هيش حامل، حتى تستبرئ بحيضة، يبقى إذا استبرئت بحيضة دليل على براءة رحمها، يبقى يجوز إنه يطأها. هنا كأن قسم النساء إلى كم قسم، إما حامل وإما حائض، الحامل لما تضع يبقى يطأها بعد ذلك بعد ما تنقضي بوضع الجنين وبعد ما تعدي فترة النفاس، الحائض حتى تحيض حيضة، يعني تستعلم البراءة من الحمل بالحيضة، يعني كأنه عايز يقول لك إن فهمنا من الحديث المرأة يا حامل يا حائض، إما فيش حامل حائض مش كده؟ وقسم الاثنين يا حامل يا حائض، فيقول لك إن الحمل لا يدامعه الحيض. واللي انت فهمته من الحدوتة اللي ذكرناها في الأول دي إنه دم الحيض أصله كان إيه؟ الأغشية اللي بتحيط بالجنين، تحيط بالجنين نزلت، طب هتكون الأغشية دي هتنزل إزاي وهي حامل؟ دي هي دي اللي بتحافظ على الجنين، يبقى على ذلك الدم هذا دم فساد، دم جرح، دم كذا، لكن دم الحامل ليس حيضا، والعلماء لهم خلاف في ذلك، فمذهب الإمام أحمد أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. وما تراه من الدبر ما تراه من الدم فهو دم فساد، قال هو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن مسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن منكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، كل هؤلاء يقولون، واختاره من الشافعية أو من المجتهدين ابن المنذر وكذلك أبو عبيد وأبو ثور، قالوا أن الحامل لا تحيض، يبقى إذا رأت المرأة الحامل دما نزل عليها تصلي ولا ما تصليش؟ صلي وتصوم، ده على قول من يقول، ده القول الأرجح فيها أن الحامل لا تحيض. القول الثاني وده قول مالك والشافعي والليث بن سعد أنه ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، إذا أمكن معناه إذا استمرت بها عادة كل شهر بينزل عليها في وقت الحيض ينزل عليها دم وأمكن أن يقال هذا دم حيض إبا هذا من الحيض. وقال بذلك الزهري وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف عادة. ابن قدامة يقول ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. هذا الحديث فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. قال وكذلك في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فجعل إنه قسم الطهارة قسم ثاني اللي هو الحمل، فالإشارة إلى أن الحامل لا تحيض حينبني على هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فنزل عليها دم فتصوم في رمضان وتصلي الصلوات ولا شيء عليها في ذلك. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.